رادیو الملاحه. ادیتور دام. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عيش وملح. خلصنا اخر مره اصحاح 12 من سفر صمويل تاني، واللي حكالنا عن المرحله اللي هي ما بعد الخطيه عند داود. في الاول بيحكي لنا عن زياره ناثان ليه والحوار اللي دار بينهم، واللي انتهى بتوبه داود وندمه على خطيته، بس برضو العقاب اللي قاله له ربنا فضل موجود، وقلنا ان ده ما كانش غضب من ربنا ولا تكفير لداود عن خطيته، انما هو تنفيذ للعدل بتاع ربنا، وكمان تأديب لداود عشان يتنقى ويرجع زي ما كان. والجزء الثاني في الإصحاح بيورينا تعامل داود مع ابنه من بتشبع، اللي ناثان قاله ان هو هيموت، بس داود رغم كده بيصوم عشان يمكن ربنا يغير رأيه ويشفي الطفل ده. وبعد كده رغم موت الطفل برضه داود بيفضل يحب بتشبع، وكمان بيجيب منها طفل تاني اللي هو سليمان. وشفنا ازاي ان ربنا بارك الطفل ده وحبه وسماه يديدية، يعني محبوب الرب. وآخر جزء في الإصحاح حكالنا عن رجوع داود للحرب مع بني عمون واستيلائه على ربة، ولاحظنا من خلال تصرفات داود مع الأسرة العمونيين وإزاي إن هو عذبهم، إن إزاي رغم توبة داود بس كان لسه تأثير الخطية على قلبه موجود، وبيبين لنا إزاي إن هو لسه محتاج وقت عشان يتعافى ويرجع زي الأول. الإصحاح 13 بيدخلنا في حلقة جديدة في مسلسل العقوبات اللي على داود، أو نقدر نقول برضو حصاد الخطية بتاع داود. قصتنا النهاردة هي قصة أمنون وثمار. زي ما كنا حكينا زمان على ولاد داود اللي جابهم من جوازاته الكتير، كان من ضمنهم وأولهم البكر اللي هو أمنون، وبعدين هنلاقي الابن الثالث لداود اللي هو أبشالوم، وكان عنده أخت شيئته اسمها ثمار. فثمار دي كانت أخت أبشالوم من نفس الأب والأم، وأخت أمنون بس مش شيئته، يعني من الأب بس. ثمار دي كانت جميلة جدا، بس يقول لنا إن أمنون اللي هو أخوها حبها، والحب اللي مذكور ده لما ندور عليه في الترجمة اليوناني بيبان أكتر إن هو مش الحب اللي هو لشخص البني آدم، إنما حب الجسد، الحب اللي فيه شهوة. ويحكي لنا بقى إنه أمنون قعد فترة الموضوع ده تعبه ومش عارف يعمل ايه، بيشوفها قدامه كل يوم وشغلاه جدا ومش عارف يتصرف معاه. امنون بقى كان عنده واحد صاحب جدع كده اسمه يوناداب. يوناداب ده يبقى ابن شمعي اخو داود، يعني يوناداب ابن عم امنون. ويقول لنا كتاب انه كان حكيم جدا، والمعنى الادق واللي هنلاقيه في الانجليش انه كان ذكي جدا او ماكر جدا، يعني راجل داهيه، وهنشوف ده دلوقتي. فيوناداب أخد باله إن أمنون مش مظبوط اليومين دول، فسأله قال له إيه؟ لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح؟ أما تخبرني؟ فقال له أمنون إني أحب ثمار أخت أبشالوم أخي. صرحه بالحقيقة. فقال له إيه بقى يوناداب؟ قال له اتجع على سريرك وتمارض، وإذا جاء أبوك ليراك فقل له دع ثمار أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فأكل من يدها. عشان كده بيبان لنا هنا أن كلمة حكمة كانت بالمفهوم الأرضي، لأن زي ما اتكلمنا كتير قوي عن موضوع الحكمة أن رأس الحكمة مخافة الرب، وطبعا الاقتراح بتاعه ده مفهوش ريحة مخافة الرب. يعني هنلاقي يوناداب ولا عاتب أمنون ولا حاول ينصحه أن شهوته دي أصلا غلط ولازم يحل المشكلة اللي جواه هو، إنما يوناداب كان مثال صريح للصاحب اللي يوديك في داهية، واللي هو عنده حكمة بس زي حكمة الحية اللي هي غوت حواء. الحكمة اللي ما فيهاش ربنا دي على طول يستعملها الشيطان لصالحه، وعشان كده لو أي حد فينا شايف نفسه حكيم أو حاسس إن الناس شايفاه كده وبتيجي تاخد رأيه في أي موضوع، ده لازم ياخد باله قوي، لأنه دي مسؤولية كبيرة. فلازم يصلي جامد ان تفضل الحكمة دي دايما ربنا هو اللي سايقها، عشان ما تتحولش من حكمة ترشد لربنا لمكر يودي الناس في داهية. وفعلا ده اللي حصل مع أمنون. ما صدق طبعا لقى مخرج للمشكلة اللي هو فيها، وعمل بخطة يوناداب بالحرف، عمل نفسه عيان، فداود أبوه جي يزوره، فراح أمنون قال له نفس الكلام، خلي أختي ثمار تجيلي وتعمل لي أكل عشان أكل من إيديها. وداود بحسن نية بيقول لثمار تعمل كده، فثمار بتسمع الكلام وبتروح لأمنون وبتعمل له الأكل. وطبعا أمنون مش هيكتفي بكده، إنما بيرفض إنه يأكل، وبيقوم طارد كل الناس برا الأوضة ما عدا ثمار طبعا. ولما بيخرجوا بيقول لها بقى تيجي تأكله، قال يعني مش قادر. وأول ما بتيجي ثمار بيمسكها بقى ويحاول يقنعها إنها تعمل معاه الشر. خلونا نقرأ كده اللي حصل من أول عدد 11. وقدمت له ليأكل، فأمسكها وقال لها تعالي اتطغعي معي يا أختي. يعني حتى الجملة تقيلة. فقالت له لا يا أخي لا تذلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري؟ وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل، والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك. فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقهرها واتجع معها. بتحاول ثمار تقنع أمنون أنه يسيبها بكل طريقة. في الأول بتقوله أن ده عمل قبيح جدا، وبعدين بتقوله أنها هتعمل إيه بعد كده لو ده حصل في العار اللي هتبقى فيه، وبعدين تقوله أنه هو كمان هيبقى شكل وحش قدام كل إسرائيل. وفي الآخر حتى ملاية بتقوله طب روح للملك كلمه وهو مش هيمانع. وده كان شيء مستحيل، عشان ده كان ربنا منعه في الشريعة أصلا. فدي غالبا كانت آخر محاولة من ثمار إنها تقنع أمنون إنه يسيبها. بس بتكلم مين؟ ده واحد الخطية عمته، مقتنع بالخطية وعملها في قلبه كتير قبل كده. وعشان كده ربنا كان بيحذرنا من الزنا اللي في القلب، لأن هو ده أصل الخطية. فأكيد أمنون مش هيجي دلوقتي واقتنع. وده يفسر لنا ليه يوسف لما مرات فوتيفار كانت بتحاول تخليه يعمل الشر معاها ما تكلمش كتير، عرف انه الكلام ملوش فايدة وهرب بجلده. حلو ان الواحد يحاول يمنع الناس عن الخطية، بس في وقت معين الكلام ما بيبقالوش فايدة، فلازم نبعد، لازم نجري او حتى نهرب، لحسن الخطية اللي احنا رايحين نحاربها دي او بنحاول نقاومها دي تنتصر علينا وتتمكن مننا. حصل ايه بقى بعد كده؟ خلونا نكمل من أول عدد 15. بعد ما عمل العمله يحكي لنا بقى. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. وقال لها أمنون قومي انطلقي، طردها يعني. فقالت له لا سبب، هذا الشر بطردك إياي هو أعظم من الآخر الذي عملته بي. فلم يشأ أن يسمع لها، بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال اطرد هذه عني خارجا واقفل الباب وراءها. منتهى الأنانية من أمنون ومنتهى الإهانة لثمار. فيقول وكان عليها ثوب ملون، لأن بنات الملك العذارة كنا يلبسنا جبات مثل هذه. فأخرجها خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراءها، فجعل الثمار رمادا على رأسها، ومزقت الثوب الملون الذي عليها، ووضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة. فقال لها أبشالوم أخوها هل كان أمنون أخوك معك؟ فهم يعني اللي حصل. فالآن يا أختي اسكتي، أخوك هو، لا تضعي قلبك على هذا الأمر، سيب الموضوع ده وخلاص انسيه. فأقامت ثمار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها. ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اختاض جدا، ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثمار أخته. قصة محزنة جدا طبعا. وبنشوف هنا ردود الفعل بتاعت كل الأطراف اللي في القصة. أول واحد أمنون أناني طبعا، مش بفكر غير في نفسه، أخد لذة الخطية، وبعدين الشيطان واجهه بقى بالقبح بتاعها. فرح أمنون كره ثمار حتى أكتر ما كان بيحبها، ومبقاش طايق يشوفها، وزي ما شفنا طردها بالشكل المهين ده، يعني خلى الخدام بتاعه هو اللي يطردها كمان. ثمار طبعا بعد كده الدنيا قفلت في وشها، قطعت الثوب الملون اللي بيلبسوه العذارة وحطت رماد على رأسها. ودي كانت من علامات الحزن الشديدة قوي يعني. أبشالوم لما شاف أخته كده راح قال لها تسكت، وكأنه بيقول لها يعني إن هو هيتصرف. أما داود الأب والملك يقول لنا ان هو اتغاظ. بس طيب احنا هنتكلم على الموضوع عامة وبعدين على كل واحد لوحده. عامة كده هنلاحظ حاجة مهمة، ان في الأسباب اللي أدت للي حصل وبعدين ردود الفعل بتاعت كل الأطراف، هنلاحظ ان الحاجتين دول بيصبوا في حاجة واحدة، وهي غياب ربنا. ربنا مش موجود في القصة دي كلها. يعني السبب في كل اللي حصل ده، وهو الواضح جدا، ان ربنا ما كانش في بيت داود. وده اللي كنا بنقوله برضو من الإصحاح اللي فات على نتائج الخطية، ازاي انها بتشوه. او التشوه ده كمان ما كانش بس لداود، انما اكيد لبيته اللي هو بيتبعه. فاذا كان هو تراخى وقعد في قصره فاضي ومستعد للخطية، فبكر وأمنون اللي هو اول واحد هنتكلم عنه حصل له نفس الحاجة. بس على الاقل داود ليه اي ذكريات مع ربنا، فاول ما ربنا فكره بيها رجع على طول وتاب. انما امنون واضح يعني ان هو الابن البكري وهو اللي هيبقى الملك، فهو اتربى على الدلع والفراغ، او هاللفظ الادق الحقيقة ان هو ما اترباش خالص. فبسهولة جدا الشيطان سيطر عليه وعمل بيه اللي هو عايزه. اما عن ثمار يعني احنا ما نعرفش حاجة عنها قوي، بس هو الاول وهلة بيبان انها مغلوبة على امرها في كل القصة. بس لو بصينا اكتر على ردود فعلها ساعة الحادثة وبعدها، بيبان اكتر ان علاقتها بربنا كانت ضعيفة او يمكن مش موجودة اصلا. يعني في الاول في كلامها مع امنون هنلاقي انها ما جابتش سيرة ربنا بالمرة. كل اللي اتكلمت عنه هو منظرها في اسرائيل، هو العار انها عذراء وهيعتدى عليها. وحتى بعد اللي حصل هنلاقي انها ما راحتش لربنا، انما لاخوها ابشالوم. يعني يمكن ثمار كانت بنت كويسه، واضح انها كانت كده، يعني سمعت كلام ابوها وراحت تخدم اخوها بكل حسن نيه. بس حسن النيه مش كل حاجه، ولازم نبقى عارفين ان مفيش مجال لحسن النيه في التعامل مع العالم. طبعا حلو اننا نكون طيبين واننا نكون بسطة ونتعامل بحسن نيه مع كل الناس على الاقل لحد ما يبان العكس، بس ده ما يكونش من خلال ثقتنا في الناس. لان حتى لو افترضنا ان كل الناس اللي في العالم كويسين، انما ممكن في وقت يضعفوا والشيطان ياثر عليهم او حتى يستغلهم ان هم ياذونا. انما لازم تعاملنا مع الناس يكون نابع من ثقتنا في ربنا اللي احنا بنتبعه. ولو في حد عمل لنا كمين او فخ، هو هيكشفه وهينجينا. في أمثال 1:16 يقول لنا لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني ربنا بيدينا إحنا عينين إننا نشوف أي شبكة قدامنا بتتنصب فما نقعش فيها. وحتى لو لأي سبب وقعنا في أي فخ، هو برضو يقدر يحمينا وينقذنا. في مزمور 124 عدد 7 يقول لنا انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. فلو احنا ماشيين ورا ربنا ما نخافش خالص، ربنا هيرشدنا وهينقذنا. بس الفكرة ان احنا لازم ناخد بالنا قوي من تعاملاتنا. المسيح بيقول لنا آية كتير ممكن يحس انها متناقضة، انما هي بتقول كل اللي احنا قلناه ده في كلمتين. في متى 10:16 يقول ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. هي دي الحقيقة، احنا غنم في وسط عالم مليان ذئاب. ومش بس ذئاب، ده في اسود كمان. في رسالة بطرس الاولى اصحاح 5:8 الآية المعروفة واللي بنقولها كتير قوي في عيش وملح، يقول اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. يعني احنا مش في نزهة، مش في رحلة، احنا في حرب. بس ثمار ما كانتش عايشة الحياة دي، كانت زي الغنمة الغلبانة اللي الراعي بتاعها سابها فاتكلت. يمكن عليها لوم، بس أكيد اللوم الأكبر أو الذنب الأكبر هو على داود، وهنتكلم عليه في الآخر برضو. تالت واحد هو أبشالوم اللي ثمار راحت له وما راحتش لداود لأنه كان أقرب لها. عشان بس نبقى فاهمين كده، أبشالوم كان شاب وسيم جداً، والكتاب نفسه بيقول ان هو ما كانش فيه غلطة، شعبيته كبيرة قوي، ولسه ده هيبان بعدين. انما على الاقل على مستوى عيلته كان هو من الناس المسيطرة. فلما أخته جات له بالشكل ده راح هداها وقال لها تسكت عشان الموضوع ما يكبرش، بس بما معناه أنه هو هيتصرف. وبنفهم أن الهدوء ده كان وراه تحضير أنه ينتقم لأخته، فهيفضل قاعد كده ساكت وكانن، وفي الوقت المناسب هينقض على أخوه. أبشالوم بقى عمل النقيض بتاع ثمار. هو كان مستوعب العالم صح، بس اتعامل معاه بطريقة العالم برضو، ان لو في الدنيا ذئاب فانا هبقى ذئب انا كمان عشان محدش ياكلني، ولو العالم فيه شر انا هقاومه بنفس الشر ده ويمكن اكتر منه. وطبعا المسيح اتكلم كتير قوي في الموضوع ده، اننا ما نقاومش الشر بالشر. وفي رومية 12 بوليس يقول لنا في عدد 19: لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لانه مكتوب: لي النقمة انا اجازي اكل الرب. الانتقام ده بتاعنا، لأنه عارف إزاي الغضب وروح الانتقام ممكن تسيطر على الواحد وتبهدل حياته. فعش كده بيريحنا، بيقول لنا أنا اللي هتصرف، أنا هاخد حقكم، أنا اللي انتقم، لأن أنا مش هغلط ولا هظلم ولا هعمل شر. إنما أنتوا أكيد لو سبتوا مكان للغضب الشيطان هيستعمله إن أنتوا تغلطوا برضو. وبعدين في عدد 21 بقى يكمل ويقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. لأنه لو شر حصل لنا وإحنا ردينا على الشر ده بشر تاني، يبقى هو كده غلبنا. إنما أنا لازم أحارب الشر ده بالخير عشان أقدر أغلبه. آخر حد هنتكلم عليه هو داود نفسه، واللي هنلاحظ إنه السبب الأكبر في كل اللي حصل ده. للأسف داود زي ما اتراخى في حروبه الخارجية، اتراخى كمان في حروبه الداخلية اللي هي في بيته. داود اللي كان طول عمره راعي وبيخاف على غنمه وممكن يموت عشانهم، لدرجة انه لو نفتكر في مرة حارب اسد ودب لما هجموا القطيع بتاعه وقتلهم، داود ده دلوقتي ساب القطيع بتاعه. وزي ما بتقال كده في الانجيل ان الراعي لما يتضرب الخراف تتبدد وتتشتت. فهنلاقي اول ابن ليه البكر امنون، بدل ما يتبعوا في الإيمان وفي التسبيح وفي حب ربنا، لا تبعوا في الشهوة. وبعدين بعد كده مش بس زانة معاها، لا كمان لما رفضت انها تعمل معاه الشر عملوا معاها بالعافية. وأما عن ثمار أهسبها بدون رعاية ولا تربية مظبوطة، فوقعت في إيد الشيطان. وللأسف كمان انها بعد ما حصل لها كل ده هنلاحظ انها ما قالتش لأبوها، انما قالت لأخوها أبشالوم. وده يبين ازاي انها كانت بعيدة عن داود، لان هو اللي كان بعيد عنها ومعلمهاش صح انها لازم تبقى صاحية، معلمهاش انها تكون طيبة وما تخافش من حد، بس من خلال تمسكها بربنا. معلمهاش انها لو عندها ايمان بربنا كانت هتقدر تهزم امنون واللي يتشدد له كمان، زي ما هو داود نفسه عمل مع جولياط في يوم الايام. واخر واحد ابشالوم اللي يمكن لسه ما عملش حاجة لحد دلوقتي وهنتكلم عليه أكتر بعدين، بس هنفهم إزاي إن داود كان بيحبه وبيدلعه لدرجة إنه كان سايبه يعمل اللي هو عايزه، ومهما عمل ما كانش بيزعل منه وعمره ما شد عليه، فعشان كده فسد. ونسي داود إن ربنا نفسه لما بيحب حد لازم يأدبه، ولما بيعمل كده بيكون من حبه ليه برضه مش لأي سبب تاني. فباختصار كده، الخطية والتراخي اللي زرعه داود ابتدى دلوقتي يحصد ثماره. أمثال 22:8 يقول: الزارع إثما يحصد بلية، وعصا سخطه تفنى. يعني حتى العصا بتاعته اللي هو مفروض يربي بيها بتفنى، وده اللي هنشوفه بعد كده أكتر مع أبشالوم. آخر حلقة شفنا تأثير الخطية، النهاردة ابتدينا نشوف حصاد الخطية. عشان كده بنقول تاني: على قد ما التوبة ربنا بيقبلها في أي وقت ومش بتاخد أي وقت وربنا على طول بيسامحنا، إنما لازم برضو نعرف إننا هنتعب وربنا بينزع مننا أثار الخطية دي علينا وحصادها في حياتنا. عشان كده لو عايز تكون مع ربنا ما تأجلش، لأنك أولا بتضيع وقت حلو هتقضيه مع ربنا، وبتضيع مجهودك في الخطية، وبتضيع دلوقتي مجهودك في الخطية او على الاقل في حاجات ملهاش لازمة، وتاني حاجة انك بعدين هتضيع وقتك ومجهودك وانت بتخلص من الخطية دي. سفر الجامعة صح 12 عدد 1 يقول لنا: فاذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي ايام الشر او تجيء السنون، اذ تقول: ليس لي فيها سرور. نشوفكم بكرة. راديو ملاح
ادي دنيا تام.